أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نتقدم بالتهاني والتبريكات إلى مقام المولى الإمام الحجة المنتظر، أجل الله تعالى له الفرج وسهل له المخرج في ولادة علي الأكبر عليه السلام. ونتقدم بالتهاني والتبريكات إلى مراجعنا العظام الكافة والعلماء الأعلام والأمة الإسلامية الجمعاء، ولكم أيها الأخوة المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لم يكتفي ذلك الشاب بأن يكون له شبها في الخلقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكتفي بأن يكون من سلالته وضمن نسبه، ولكنه آلى على نفسه بأن يحقق إنجازا ما، بأن يكون لشخصيته سمة خاصة به، فاتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في جميع المناحي، وكان مصداقا لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكانت أخلاقه أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان منطقه منطق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فطلع من نفسه هذه الشخصية المتميزة، وكانوا إذا اشتاقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظروا إليه، وكانوا إذا اشتاقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظروا إليه، فهو يذكرهم به شكلا وخلقا ومنطقا. وقف مع الحق في أصعب المواقف التاريخية التي واجهت الأمة الإسلامية في تاريخها، وكان منطقه أولتنا على الحق، وعندما قيل له بلى قال إذن لا نبالي، أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. وصنع لنفسه تاريخا مشرفا بشهادته المشرفة، ودفن في أشرف بقاع الأرض، وكان موضع دفنه هو الموضع الذي دفن فيه الإمام الحسين سلام الله عليه، مهبط الملائكة ومختلف الملائكة ومقصد الزائرين من الملايين من تلك الفترة إلى يوم الدين. وعند قبره يسأل الناس حاجاتهم ليقضيها الله عز وجل لهم، ويسأل الله عز وجل بأن بشرفه وبمقامه أن يعتقهم من النار. هذا الشاب هو علي الأكبر عليه صلوات المصلين.
Oh.
حياة علي الأكبر عليه السلام يمكن أن نستشرف ونستوضح معالم المنهج الذي يسير عليه الشباب بشكل عام. فعلي الأكبر لم يكتفي بأنه كان ابن رسول الله، ابن الإمام الحسين وابن رسول الله، أو أن يكون شبيها له في شكله الظاهري، بل عمل هو نفسه ليكون مجسدا لأخلاق رسول الله في نفسه، ولمعرفة ومنطق رسول الله في نظره ورؤاه، وصنع لنفسه إنجازا وحقق أهدافا، وأصبحت شخصيته إلى يوم القيامة هي منظر إلى الناس. إذن هنا كيف ننظر إلى واقع الشباب، إلى مرحلة الشباب؟ مرحلة الشباب هي من أهم المراحل العمرية للإنسان، فلا بد أن ينظر إليها بدقة، يعني لا بد أن يكون الشاب على معرفة بهذه المرحلة، على معرفة واعية بأهمية هذه المرحلة، لأن على هذه المرحلة تتأسس المراحل التي تليها وهي بقية حياة الإنسان. من مرحلة الشباب يستطيع أن يحدد مستقبله الدنيوي ويحدد مستقبله في الآخرة. لذلك شدد أهل البيت عليهم السلام على هذه الفترة العمرية التي تمتاز بكثير من الميزات، ودعوا الشباب أن يغتنموا الفرصة، لأن الفرص تمر مر السحاب، فكيف أن السحاب إذا مر لا يرجع، يأتي سحاب آخر. هكذا هي مرحلة الشباب، المهمة تمر ولا ترجع، لأن الإنسان مسؤول عن شبابه بما أفناه، مسؤول عن هذه المرحلة. ما الذي فعله الإنسان في هذا الوقت من حياته؟ والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اغتنم شبابك قبل هرمك. اغتنم هذه المرحلة قبل المراحل الأخرى. قد يقول الإنسان: أنا الآن ألهو وألعب وأمضي في حياتي، ثم أفكر إذا أصبحت في مرحلة الرجولة أو الشيخوخة أو ما شابه ذلك. كلا، هذا المنطق ثقيل، لا يستقيم، لا يستقيم. فهذا المنطق منطق أعوج، لأن مرحلة الشباب هي التي تتأسس عليها المستقبل لدى الإنسان. والإمام علي سلام الله عليه يقول: شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما، الشباب والعافية. كيف أن الإنسان إذا أصبح مريضا وهو في حالة المرض يفكر، ينظر إلى الأطباء، إلى المعافين، كيف يتمتعون بحياتهم، يعرف مقدار نعمة الصحة العافية التي أعطاه الله عز وجل. هكذا هي مرحلة الشباب. مرحلة الشباب أيضا لا يعرفها الإنسان إلا إذا فقدها، إلا إذا انتقل منها إلى مرحلة أخرى. لذلك فالنصوص الدينية وأهل البيت وسيرة أهل البيت وأولاد أهل البيت ومنهم علي الأكبر عليه السلام يعطون هذا النموذج في الاستفادة من مرحلة الشباب، أن نصنع شيئا ونحن في شبابنا كما فعله علي الأكبر. هنالك مشكلتان أمام الاستفادة من مرحلة الشباب، أمام اغتنام الفرص عند الشباب. المشكلة الأولى: إما أن ينجرف الشباب وراء الغرائز والشهوات فيحطم نفسه ويحطم ويساهم في تحطيم مجتمعا، لأن مرحلة الشباب تمتاز بميزان معين حسب أقوال علماء النفس. وكما هو ظاهر ومعروف بأن في مرحلة الشباب هنالك نشاط أكثر من أي مرحلة أخرى، هناك اتقال في الفكر وتفتح للفكر أكثر من أي مرحلة أخرى. هذا النشاط وهذه الدافعية وهذا الحماس إذا ترك سدى فإنه سيذهب باتجاه الخفاء، باتجاه الشهوات والملذات التي تحطم الإنسان نفسه كفرد وتساهم في تحطيم المجتمع. أيضا هنالك انتفاعات أخرى حتى في داخل الدين، عندما يكون الإنسان متدينا أو يدعي بأنه متدين وينتفع في الإطار الديني اندفاعا حماسيا ليس لها ضوابط ولا محددات، فيترك نفسية الشباب وروحية الشباب هي التي تحرك هذا الإنسان وليس العقل وليس الحكمة وليس القيم الدينية. فمما لا شك فيه أن الشاب كغيره مدعو لأن يدخل في إطار التدين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يحب الشاب الذي يبني شبابه في طاعة الله تعالى، الشاب الذي يبني شبابه في طاعة الله تعالى. فهذا الذي يبني حياته في طاعة الله، ما هي هذه الطاعة؟ ما هو مفهومه لهذه الطاعة؟ هنا تقع المشكلة. البعض مثلا يتخذ من طاعة الله أن يعيش في الزمن الحجري فلا ينفتح على الحياة، لا يستفيد من تطورات الحياة الموجودة لخدمة الدين لخدمة الإنسان، فيقع كأنه في كوخ ولا يهتم بالمستجدات ولا يهتم بالمجتمع ولا يهتم بالمؤسسات التي تساهم في تنمية المجتمع، سواء كان في الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي أو حتى السياسي. هنا تقع مشكلة أخرى. هذه المشكلة تقع في جانب آخر، مشكلة التحجر وفهم الدين بصورة خاطئة، ومشكلة أخرى وهي الانطلاق بمفاهيم الدين لأذى الناس لمضرة الآخرين، كما يفعله الآن هؤلاء الذين يقتلون الأبرياء باسم الدين بالتقرب إلى الله تعالى. تقربا إلى الله تعالى يقتل الناس الأبرياء، بل يقتل المسلمين والمؤمنين وهو يعتقد بأنه في سبيل الله. ما هي المشكلة؟ ما هو الحل؟ هذه المشكلة. فما هو الحل بالنسبة إلى هذا التوجه الشبابي الخاطئ في داخل الدين؟ الكثير من الناس طرحوا حلولا لهذه المشكلة، قالوا هؤلاء بالنتيجة عندهم نوعية من التعليم فانحرفوا فكريا. بعضهم قال الحالة الاجتماعية التي يعيشونها في مجتمعاتهم، تفكك الأسري، تعامل مع الآخرين ما كان بشكل سوي، فلذلك أصبح هذا الانحراف في الفكر. البعض قال الحالة الاقتصادية التي يعيشها هذا الإنسان في مجتمع من الفقر والحاجة، ودفعه هذا الأمر إلى أن يبلغ هذا المبلغ ويفهم الدين بهذا الفهم. البعض قال الظلم السائد الموجود في المجتمعات عزز هذه الخطوة وعزز هذا المسار وجعل من هؤلاء ينتقمون من المجتمع بشتى الطرق باسم الدين. هذه كلها أسباب ذكرت وإن كان فيها جوانب بسيطة من الصحة، ولكن بنسبة ضئيلة هنالك مشكلة أساسية عند هؤلاء الشباب. وهنا ينبغي أن يلتفت الشباب إلى هذه المسألة التي سوف نذكرها. هذه المشكلة بأن هؤلاء يفتقدون، يعني مرحلة الشباب، هذه الدافعية في مرحلة الشباب تحتاج إلى الرأي السديد، الرأي الحكيم، الرأي النابع من الحكماء الذين هم مثلا أكبر منهم سنا وأكثر منهم علما، يتقون بالحكمة فيرشدون هذه الفئة العمرية من الناس. الشاب عليه أن يبحث على الإنسان الذي يستشيره، ما خاب من استشار كما في الحديث الشريف، الاستشارة عين الهداية، يقول الإمام علي سلام الله عليه، الاستشارة عين الهداية. هلك من ليس له حكيم يرشده. هذا رأي أهل البيت، أي إنسان ما عنده حكيم، شخصية حكيمة ترشده، فهذا هالك، فهذا بعيد عن الهداية. ولذلك لابد من الشخصية الاستشارية لمرحلة الشباب. هؤلاء الناس اتخذوا شخصيات لم تعتمد على أسس فكرية صحيحة. يعني أنا الآن هل مطلوب من الشباب أن يختار؟ صلوا على محمد وعلى محمد. نعم، فهنالك أهمية في أن يختار الإنسان الشخص الذي يرشده. الشباب، نقصد مرحلة الشباب، فمن هو الذي يوجهني ويرشدني؟ توجيه خصوصا في داخل الإطار الديني لابد أن يختار على أسس. نحن عندنا الأسس الأولية هي أن نعتصم بكتاب الله عز وجل وبعترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالانحراف الذي واجهه جمع كثير من الذين يؤذون المسلمين بشتى الطرق هي فقدانهم لهذا المرشد الذي يحتوي على هذه المواصفات الأساسية، وهي الالتزام بكتاب الله وبالعترة الظاهرة. لذلك فإن على الشباب أن يعوا أهمية هذه المرحلة، وأن يغتنموا هذه الفرصة في تحقيق إنجازاتهم وفي صناعة مستقبلهم في الدنيا وأيضا في الآخرة، مستلهمين ذلك مما صنعه علي الأكبر عليه السلام الذي صنع بأفعاله هو. يعني لا بد من الإنسان الشاب أن يسأل نفسه، ماذا أريد أن أفعل في هذه الحياة؟ أي هدف أسعى إليه للوصول إليه؟ ثم أختار الطريق السليم الذي يوصلني إلى هذا الهدف عبر التخطيط، عبر اختيار الآليات السليمة. لا أن نختار، ممكن الواحد يقول أنتم قلتم أنه ما خاب من استشار، فأنا أخذت هذا الشخص واستشرته فهداني أو بالنتيجة دعاني إلى هذا الطريق الأعوج. كلا، هناك المستشير أيضا، هناك أو للمستشار هنالك مواصفات معينة. أولا أسس هذه المواصفات وهي الالتزام بخط الولاية، هذا واحد. اثنين، لابد أن يكون حكيما. هلك من ليس له حكيم يرشده. الحكمة هي معرفة وضع الشيء في موضعه، ممكن هذا الإنسان يقول كلام حق ولكنه ليس في مرضها، هذا لا يسمى حكيما. أيضا لابد أن يتصل هذا الحكيم بالعلم بالمعرفة. فلذلك كان علي الأكبر عليه السلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك صنع هذا الإنجاز وحقق ما استطاع أن يحققه من المقام الرفيع، حتى أننا في زيارة الإمام الحسين وهي أعظم زيارة عندنا عندما نزور الإمام الحسين التي توجب الجنة وتوجب الغفران والفلاح وتسبح لنا الملائكة وما شابه ذلك لزوار الإمام الحسين، هنالك دعوات من أهل البيت لزيارة الإمام الحسين في أوقات عديدة من العام، في شعبان، في منتصف شعبان، في منتصف رجب، في شهر رمضان، في كل جمعة، في العاشر من محرم، في الأربعين، في كل ليلة أيضا هنالك استحباب لزيارة الإمام الحسين. بعد كل فريضة هنالك استحباب لزيارة الإمام الحسين. بعد زيارة الإمام الحسين تأتي زيارة علي بن الأكبر عليه السلام. هذا مقام رفيع، هذا مقام عظيم. وفي زيارته مضامين كثيرة الذي يتوجه إليها، ومن ضمنها أن نسأل الله كما يقول الإمام الصادق أن يعتق رقابنا من النار ببركة علي بن الأكبر عليه السلام. فأي فضل أكثر من هذا الفضل، وأي عظمة أكثر من هذه العظمة. فعل ذلك لأنه استفاد من شبابه، فنحن لكي نفعل الأشياء الشبيهة ونتأثى بالعلي الأكبر عليه السلام لا بد أن نستفيد من هذه المرحلة الشبابية. ونسأل الله التوفيق لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.